المهمة التي حصلت إيران عليها عبر العملية الاستخباراتية ضد الكيان الصهيوني. حول الملف النووي أكد إسماعيل بقايا أن إيران أثبتت حسن نواياها دوما، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع لضغوط الدواكي الأوروبية والدول الأخرى، مضيفا أن التقسيم جسم أساسي للصناعة النووية وهو حق قانوني للشعب الإيراني وغير قابل للتفاوض أو المساومة. وأوضح بقايا أن استخدام الولايات المتحدة الجديدة ضد قرار يدعو لوقف الإبادة الجماعية في غزة يعكس انحياز واشنطن ودعمها العلني للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحرك بجدية بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. أستمع إلى جانبي الحديث سيد بقائي في
توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مجموعة وحجم كبير من المعلومات الأمنية بما فيها النشاطات النووية للكيان الصهيوني، وأن هذا العمل ما هو تأثيره لنظرتنا للكيان الصهيوني وما هي تأثيرتها على قضية المفاوضات المباشرة بين إيران وأمريكا. فيما يخص حجم وجوهر هذه المعلومات التي حصلت على إيران الإسلامية، المؤسسات الأمنية قدمت بعض التصريحات، وأعتقد أن هذا باعتبار الإعلان سيتواصل وأنتم شاهدتموه، ولم أكرر كلامهم فيما يخص النوع وأهمية هذه الوثائق المنتظمة. ومن ناحية جانبية أعتقد أن نظرتنا للكيان الصهيوني لا تتغير، نحن زيادة الكيان الصهيوني لن نعترف به، ونعتقد أنه كيان محتل وغاصب، ومنذ بداية احتلال الأرض لم يستشهد المنطقة سوى الهرم والمرض وإثارة الفتن داخل وخارج المنطقة، وكانت تكلفت المنطقة، والآن بلدين من بلدان المنطقة تحت احتلال هذا الكيان كل يوم يهاجم لبنان وسوريا، وفي نفس الوقت الآن هو مسؤول عن إبادة جماعية في غزة. إذن من الواضح أن وجهة نظرنا لمثل هذا الكيان من ناحية القوانين الدولية ومن ناحية السلوكيات والإنسانية هي واضحة نظرتنا، وما هو تأثيرها على الحوار غير المباشر مع أمريكا. النقطة المهمة بالنسبة لنا، وكانت من قبل وكانت واضح بالنسبة لنا، ولكن نحن نظرا لاعتماد هذه الوثائق ونريد أن تكون توضح أكثر للآخرين، أن المشاركة الفاعلة لبعض الدول الأوروبية في البرامج النووية العسكرية للكيان الصهيوني، وهذا عند العنجاب يدل على معاني كثيرة. أولئك الذين يدعون حضرة الأسلحة النووية ويتحدثون ودائما يثيرون التساؤلات ضد النشاطات النووية الإيرانية السلمية، هم يقومون بإسناد ودعم وتوسعة النشاطات النووية العسكرية الإسرائيلية.
أخيراً يتحدث باسم منظمة الطاقة التجارية الإيرانية بأمس كما يودي أن فيها من مواجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولن شك منجية على أسس حقوقية أمريكانية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كما يبدي أن رد طهران على أي قرار ضدها بمجلس المحافظين كانت الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاتها العلمية. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن آلاف الوثائق والمعلومات الحساسة التي حصلت عليها طهران تخص المنشآت النووية الإسرائيلية، أنها ستسهم في تعزيز قوة الكيان الهجومية. وأضاف خطيب أن العملية التي نسبت في مواسع معقدة مكنت الاستخبارات الإيرانية من الحصول على كنز النووي المتين واستراتيجية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، شاملة معلومات عملية عسكرية إلى جانب تفاصيل دقيقة عن العلاقات الكبيرة مع واشنطن وأوروبا ودول المنطقة. التعليق على هذا الموضوع وأهميته وتوقيته لنتابع الكرة التالية مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي سيدي.
ما قاله السيد صحيح هو قمة شكوك الجبل وناس الدفنون الأشياء لا تنقص على دوله ما تتم هائل من المعلومات والمكتوبات والأسماء والوثائق وحتى الهاردات التي خلقت من مكتب نفس مكتب رئيس الوزراء وحاردون في الرقيقة وكل هذا هو رابايت ألف جيجا بايت. هذه معلومات خطيرة والمعلومات غير رسمية ما عدا ما صرح عنه السيد الخطيب أنه أصبح الآن لدينا قدرة هجومية. هذه القدرة الهجومية ربما لا نحتاجها في العسكري لأن أساسا هذه العملية هي عملية مرتبة كما أشار إليها بالاتصال الهجوم الصادراني الذي الآن تشمل إيطاليا عمليات كبيرة الدولة التقنية ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وكذلك استخدام جواسيس وعملاء لإيران كما جاء في الأحزاب أنه روسيا كانت على اثنين من هؤلاء اليهود الذي استخدمت إيران ومتهمون الآن بأنه عملاء لإيران قدموا معلومات وسرقوا معلومات وصلوها إلى إيران. العملية الحقيقة برمتها لا يمكن الآن وصفها وشرحها ما لم يتم ما ينشر وكذلك قال السيد الخطيب الإيراني نحن لم ننشر كل المعلومات وكل الوثائق لأن هناك وثائق سنحفظ هنا بالتحديد سنحفظ في بعض هذه المعلومات لعملياتنا الهجومية. إذا الهجوم ربما يكون جانب منه لأنه كشف عن مواقف عسكرية كشف عن مواقف اقتصادية كشف عن مواقف حساسة جدا فيما يتعلق بالإنشاءات النووية ونفس المشروع النووي وأن يوجد الآن في الخارج على الأرض أو في داخل الإنشاءات والتحقيق الأرض هذه معلومات يعني الآن مفاجئون ومزلزلون الصهاينة يكون تأثير هذا تأثير له فلسفة الهدوء الخاصة وخصوصا فيما يتعلق بأولا موضوع المفاوضات غير مباشرة بيننا وبين المملكين والآن لم أكن وصلت إلى تاريخ مسجول تماما والآن تتعدى.
أحرق متظاهرون سيارات واشتبك مع الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس مع استمرار أعمال الشارع اليوم الثالث احتجاجاً على أدخال المهاجرين مقابل قوات الحرس الوطني التي أرسلها دونالد ترامب وحرق وسائل الإعلام وقوات الشرطة قامت حواجزاً من الاشتباك بين المتظاهرين الغاضبين والحرس الوطني الذي يتجمع في مركز الكهوية وفي السياق نظمت حتى الولايات الأمريكية ينتمون إلى من جانبها قالت وزارة الدفاع نحو 500 مشاة بحرية على عرضة الاستعداد للانتشار في لوس أنجلوس إذا نزل الأمر. وتصاعد الاحتجاجات في لوس أنجلوس وتعامل السلطات الأمريكية معها استمعوا إياكم إلى التقرير.
قوات الحرس الوطني الأمريكي تنتشر بثقلها في أنحاء لوس أنجلوس مرتدين الزي العسكري الكامل ومدججين بالسلاح لمواجهة الاحتجاجات العارمة المناهضة لسياسة ترامب للهجرة. البيت الأبيض زعم أن الرئيس دونالد ترامب أرسل القوات لحماية الممتلكات والطواقم الفيدرالية إلا أن هذا التصرف جرى دون الرجوع إلى حاكم الولاية وهو خطوة غير قانونية واستفزازية بحسب السلطات المحلية للولاية. الرئيس الأمريكي تحدى وقال إنه سينشر الحرس الوطني حيث يشاء.
القوات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض قانونا ونظاما قويين جدا. هناك أشخاص عنيفون ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب.
المدينة التي تقطنها جالية لاتينية كبيرة شهدت احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة بعد تنفيذ سلطات الهجرة مداهمات عنيفة أسفرت عن اعتقال عشرات المهاجرين من بينهم مكسيكيون مقيمون بشكل قانوني. وزارة الأمن الداخلي وصفت المعتقلين بالمخالفين فيما قال شهود إنهم عمال كاذبون لم يرتكبوا أي جريمة. الناشطون اعتبروا الانتشار العسكري محاولة لترهيب الأمريكيين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.
لسنا بحاجة إلى هذه القوات، قوات إنفاذ القانون المحلية لديها الموارد الكافية للتعامل مع الوضع. ترامب يصعد ويؤجج التوتر بدلا من تهدئته، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الأمور سوءا في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالغضب من تطبيق قوانين الهجرة.
وندد حكام الولايات الأمريكية ديمقراطيون بنشر ترامب القوات دون الاتفاق مع حاكم الولاية، وقالوا في بيان مشترك إن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية وأنهم قد يرفعون دعوى للطعن في القرار، وأن هذا التحرك يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر، مشددين على أنه من المهم احترام سلطة الحكام التنفيذية التي تحولهم إدارة القوات في ولاياتهم. الشرطة اعتقلت عشرات المحتجين، والرئيس ترامب لم يفعل قانون التمرد رسميا لكنه استند إلى صلاحيات مثيرة للجدل تمنحه نظريا سلطة نشر الحرس الوطني، خطوة يراها مراقبون اختبارا خطيرا لتوازن السلطات في الولايات المتحدة، فيما يبقى الشارع الأمريكي مرة أخرى ساحة لصراع سياسي يتجاوز مجرد خلافات حول الهجرة.
في جريمة جريحة جريدة تنافي جميع الأعراف الدولية والإنسانية. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة سفينة كسر الحصار عن غزة مادلين، واختطف المتضامنين الدوليين على متنها وهي في طريقها إلى القطاع محملة ببعض المساعدات الإنسانية. قوات الاحتلال اقتادت السفينة إلى ميناء أسدود للتحقيق مع النشطاء والتحقق من هوياتهم تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في الميناء. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس شكر جيشه على السيطرة على السفينة المدنية، متوعدا لاتخاذ كل الإجراءات ضد أي محاولة لكسر الحصار الإنساني عن غزة. في المقابل أعلن تحالف أسطول الحرية أن القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين على متن السفينة مدن وانقطعت الاتصالات بهم، وأثارت جريمة اختطاف السفينة ردود أفعال واسعة على الصعيد الإقليمي والدولي. ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية. من جانبه حمل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الناشطين على السفينة، وفي السياق تجمع عشرات الناشطين الداعمين لغزة بشكل عفوي في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها نشطاء السفينة المختطفون لدى الاحتلال. بدورها دانت حركة حماس جريمة القرصنة الإسرائيلية واعتبرتها إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني وطالبت بإطلاق سراحهم فورا. حركة أنصار الله اليمنية نددت بالجريمة ورأت في السلوك الصهيوني رغبة في قتل أهالي غزة جوعا وعطشا، ودعت كل حر في العالم إلى التحرك لمنع أي اعتداء يستهدف أسطول الحرية.
أدامت فارقة حماس هجوم قوات الاحتلال على سفينة الغزة واعتقالها للمتظاهرين الثوريين الذين اقتدوا بكسر الحصار على غزة وقتل جريمة الاحتلال لتجويع الشعب الفلسطيني. وقامت حركة الحجام لأطلاق السفينة في مادين التي كانت في مهمة إنسانية وعفوها بدولة وانتهاك فاضح للقانون الدولي. وأكد البيان أن غزة ليست وحدها وحزال الأمور الإنسانية حيا مواجهة الاحتلال الفاشي وطالبا بإطلاق سراح المتظاهرين فورا، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة. بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قرصنة الاحتلال سفينة مادلين جريمة الحرب تسد التحرك الشعبي الأمريكي الشامل. انطلق قافلة الصمود على وقت المجاكات والحشود في شوارع العاصمة التونسية ويتبعون آلاف المتطوعين باتجاه قطاع غزة للمطالبة بوقف حرب القتادة الإسرائيلية كسر الحصار وإدخال المساعدات. وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس والقافلة ستمر بليبيا ثم مصر متجهة نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة. ضيفة القافلة البرية تضم أكثر من 7,000 مشارك من تونس والمغرب والجزائر موريتانيا وليبيا. إلى ذلك دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار إلى تنفيذ مزيد من القوافل الغاثة حول العالم وإنشارها إلى القطاع. في ختام حصاد الأخبار هذا تذكير بأن طهران تعلن أنها ستكشف قريبا عن حجم المعلومات المهمة التي حصلت عليها عبر العملية الاستخباراتية. استمرار الاشتباكات وأعمال الشغب في لوس أنجلوس احتجازا على اعتقال المهاجرين من قبل قوات الحرس الوطني. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل الناشطين على متنها. شكرا على طيب متابعتكم والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعوا الأخيرة الرحية صلى الله عليه وسلم وبركاته. نقدم لكم من برنامج الوصفة الأدبية، نتمنى أن تقدموا من فضلكم جيدا معهم فيها فاتحون. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، من الشعراء الذي نقله في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الحميد بن عبد الغني الرافعي، ولد بطرابلس في الخامس من شعبان عام 1275 هجري، وتوفي سنة 1351 هجري، من شعره في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. عطفا أبا الزهراء إن خواطري بك قد علقنا وعن سواك سواهي، أنت الكريم وما عداك فكل ذي كرم بفضل في الورى متباهي. يا آية الرحمن كم لك في الورى آيات هدي كالنجوم زاهي، ولكم لذاتك من جليل خصائصي جلت عن الأنظار والأشباه. لا عاش قلب لا يروح ويغتدي مغرا بحبك يا حبيب. في الفضائل قال الشاعر أحمد شوقي صلاة أمرك للأهداف مرجعه وقول النفس
انقلاب من صنع بلا شفاف أنا فقط كنت أقرأ أخبار الجهاد أمام طلبة يستعيد أي شيء أما جبار اضطرت بالطالبين أن يأتوا شخص مستعيد
ما صنعت في هذا المكان ربما عن جميع الأشياء. إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأحلام. هل يوم كل منهم في الأسماء الحديد
سراح السيد يا ميرزا محمد حسين، إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكنهم حقيقة لا يحتاجوا إلى ذلك سيد الأفضل أن لا تذهب إلى طهران.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف ماذا حصل على الانقلاب أساسا. حبس الأمراء والسياسيين المقربين من الملك،
قللوا عشرة جمالات من راتب المعيشة، قللوا من بذخ الأمراء ومعادها إلى الغراء والسياسيين إلى السلطة. فقوام السلطنة الوحي لم ينحسب إلى عائلة الخارجة ويحسب على الأمرائي أكبر،
ولكن أصبح الشخصية على رأس القيادة العسكرية والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام ألقاه في منصب وزارة الإدارة.
آه يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا لم يكن تراه، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب الاعتقال. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة. الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان للفن إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقاله من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى تهديد من قبل السيد ضياء ولم يعيد إلى منصب.
رزا محمد حسن، شيراز تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميرهان، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس، وأنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المفاسد معطل منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي، ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المقاطعة.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسن.
لا حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبتي حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
مع السوراري.
الصحف الانقلاب هي تريد أن تسمع الناس أنها تعلم مصالحهم.
مركب الصحف
فتحدث في عهد رئاسة السيد أحدها إلغاء القانون حصني المواطنين وليد أذربيجان السودانيين وجورجيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام، كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل الماجر، وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات
الكحولية. وأي منها تم تنفيذه يا مرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقها حاليا.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى؟ هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدواخر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها. نعم. أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروس الدينية.
وهو كذلك.
Oh,